بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه ويمانا احتسابا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار في كتاب الصيام: أبواب ما يذكر الصوم وما يكره وما يستحب للصائم. باب ما جاء في الحجامة. الرافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، ولأحمد وابن داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس رضي الله عنهما مثله، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث حديث ثوبان، حديث شداد بن أوس، حديث رافع بن خديج، وما جاء في معناها جاء عن 12 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي رواية الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يحكم وآخر في عام الفتح لستة عشر أو سبع عشر وخلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث صحها أئمة الحديث البخاري وإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وهذه الحديث تدل على أن من احتجم وهو صائم أنه يفطر، فالحجامة تفطر الصائم، ودل الحديث على أنه يفطر الحاجم والمحجوم. فأما المحجوم فلعلة أنه يخرج منه دم كثير بسبب الحجامة، فيحصل له في يومنا الضعف فيخشى عليه الضرر، فيكون هذا مفطرا له من أجل أن يعوض بالطعام والشراب ما خرج منه مع الدم. وأما الحاجم فاختلف العلماء في سبب فطره، منهم قال إنه يفطر لأن الحجامة مظنة دخول الدم أو دخول الدم إلى جوفه من حيث يشعر أو لا يشعر، فأنه يمص القوارير التي يحكم فيها يمص مصا شديدا فقد يخرج الدم سريعا ويصل إلى حلقه وإلى جوفه من حيث لا يشعر. فلما صارت الحجامة مظنة لدخول الدم إلى جوفه وصارت مفطرة، لأن العلة إذا انتشرت ولم تنضبط علق الحكم بمظنتها سواء وجدت أم لم توجد. ومن العلماء قال إن العلة هنا أنها عقوبة له يعاقب بذلك، لأنه هو الذي فطر ذلك الصائم، فالحالم هو الذي يباشر تفطير أخيه المسلم، فلما فطره عامدا متعمدا فإنه يعاقب أيضا بفطره هو من أجل أن يزجر عن ذلك. وعلى كل حال الحكمة مستمرة، قد تكون هذا وهذا، فيكون الحديث على عمومه، وأن من حجم غيره وهو صائم فإنه يفطر، وتكون الحجامة مفطرة. هذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وقال به بعض الصحابة وجاء عن بعض التابعين. وأما أكثر أهل العلم فإنهم ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بالأحاديث التي ستأتي التي سيذكرها المؤلف بعد قليل، لكن الأرجح في هذه المسألة أن الحجامة تفطر الصائم، يفطر بها الحاجم والمحجوم، سواء حجم بمص القوارير أو حجم بآلات أخرى، لا فرق بين هذا وهذا لعموم الحديث، وأنه لا يخصص بالعلة المستنبطة، لأن التعليل بأنه يمص الدم ويصل إلى جوفه هذه علة مستنبطة، لا يلزم بأن تكون هي العلة التي من أجلها حكم عليه بالفطر، قد تكون العلة وقد لا تكون. والقاعدة المعروفة أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، الحكم يدور مع علته، لكن العلة قد تكون منصوصا عليها وقد تكون مجمعا عليها بدون نص، يعني العلة يشك فيها، وقد تكون مستنبطة وليست محل إجماع، يعني مستنبطة بعضهم العلم ولم يجمع عليها وهي محتملة، قد تكون هي العلة المرادة وقد لا تكون. فإذا كانت العلة مستنبطة ومحتملة فإنه لا يخصص بها العموم، لأنها قد تكون هي العلة وقد لا تكون، ولا أصل إجراء العموم على ظاهره لأنه لم يرد مخصص. فالأرجع يعني مثل ما ذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحجامة تبطل الصائم، يفطر الحاجم يفطر المحجوم ولا إشكال فيه، والحاجم أيضا يفطر على أي حال، سواء حجمه بمص الدم أو حجمه بآلات من آلات الحديث بدون مباشرة المص فهو يفطر على كل حال ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الجمهور فإنه ذهب إلى عدم التفطير بالحجامة واستدل بما سيأتي وتأتي الحديث وجاوب عليه إن شاء الله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحترم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحتوم. وعن الحسن أن معقد بن سنان يحكي عنه
لا شك أن حديث أفطر الحاجم المحجوم حديث صحيح، فإن سنده حديث شداد هو أصح ما ورد، وحديث صحيح صحاه الأئمة البخاري وأحمد وغيرهم، وجاء في ثوبان ولا بأس به، جاء الحديث غاصم الخديج، وبعضها صحيح لذاته وبعضها فيه ضعف لكنه يقوي الحديث الأخرى، فهو روى عن جمع الصحابة رضي الله عنهم ولا شك في صحته. لكن الذين ذهبوا لعدم الفطر والحجامة احتجوا على ذلك بالنسخ، قالوا إن حديث إن هذا الحديث منسوخة، وسيأتي الكلام على يعني ما ذكروه من يعني ما ادعوا أنه ناسخ لهذه الأحاديث، سيأتي الكلام عليه، وأن دعوى النسخ لا تثبت، دعوى النسخ لا تثبت لعدم معرفة التاريخ. الحديث أفضل الحاجم المحجوم حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح في السنة الثامنة، وليس هناك حديث صريح يدل على نفسه، فلا حديث التي فيها التي ظاهرها أنها أن الحجامة لا تفطر ليس فيها ذكر التاريخ، ولا يعرف أنها بعد حديث شداد بن أوس، حديث شداد متأخر في السنة الثامنة. جاء في لفظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عام الفتح رجلا يحجم وآخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، فصرح شداد رضي الله عنه بأن ذلك كان عام الفتح، وعام الفتح السنة الثامنة، ولم يأتي حديث صريح يدل على أنه أو يتبين أنه تأخر عن حديث شداد. والنسخ لا يثبت إلا بأمرين كما هو معلوم، الأمر الأول التعارض من كل وجه وعدم كان جمع، والأمر الثاني معرفة التأخير معرفة التاريخ، فالمتأخر هو الناسخ. وهنا لا هذا الخرطان غير متحققين. نعم. والله هذه الكمية هذه أهل الحجامة يعرفونها الله أعلم، لكن إذا كان هذا يسمى حجامة فالحكم يلحق به، ماذا يسمى حجامة فالحكم يلحق به لقطع النظر عن كمية الدم، لأن الحديث لم تذكر تحديدا للدم، لكن إذا خرج دم قليل يصير بغير حجامة كالتبرع كالتحليل مثلا يخرج منه شيء يصير بالإبر للتحليل شيء قليل هذا ما يفطر، لكن إذا كانت حجامة تسمى حجامة انتهى الأمر، لأن الحديث نص عليها بدون تفصيل، ما دام أنها تسمى حجامة فهي مفطرة، لكن الملحق بالحجامة هذا ينظر فيه مثل إخراج الدم عن طريق الإبر البراويز هذه فلينظر في منه ليس الحجامة، فينظر في إذا كان دم قليل فإن لا تلحق الحجامة فتفطر، وإذا كان دم كثير كالتبرع بالدم فإن يفطر التبرع يفطر لأنه كثير قد يكون نصف كيلو أو كيلو فلا كثير. لذلك الشرط والفصل ذكر العلماء أنه ملحق بالحجامة أنه يأخذ دم كثير وإن كان الصورة مختلفة لكنه ملحق بالحجامة. أما قال مالك رحمه الله في هذا الدليل على أن من فعل المفطر جاهلا أنه يفطر هذا فيه نظر، هذا استنباط مالك رحمه الله أحسن الله هذا الحديث، لكن هذا فيه نظر. والصواب المسألة أن من فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أنه لا يفطر لعمومة الحديث لعمومة النصوص. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان والستر عليه في ضعفة الشواهد يتقوى بها. فهذه الثلاثة هذه الثلاثة سواء في النصوص ولا فرق بينهما الجهل والنسيان والإكراه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نفسي وصائم فأكل الخليط ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على النسيان والجهل مثله قرينه في كتاب الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والإكراه أيضا منصوص في كتاب الله يقول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن قال قال النبي عليه الصلاة والسلام حكم بفطر الحاجم المحتوم بقطع النظر عن العلم، يقول هذا هو تقرير الحكم بقطع النظر عن الفاعل، هذا تقرير الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقرر الحكم أفطر الحاجم والمحتوم، ويقرر الحكم الشرعي بقطع النظر عن الفاعل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قالت أدين زكاتها، قالت لا، قال أيسر سير سويرة الله بهما سورين من نار يوم القيامة. فهنا قد تكون المرأة هذه جاهلة بالحكم ومع ذلك ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو تقرير الحكم، أن هذا هو الحكم، أن المرأة التي تلبس الذهب ولا تؤدي زكاة تسور بسورين النار بكل واحد سوار على حسب ما عندها، هذا هو الحكم الشرعي بقطع النظر عن الفاعل. كذلك هنا الحكم الشرعي الفطر أفطر الحاجم والمحتوم بقطع النظر عن الفاعل، فإن كان جاهلا فإنه يعذر بجهله. فهذا تقرير للحكم بقطع النظر عن الفاعل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم وأيضا قد يقال يعني في بعض ذات الحديث أفطر هذا في بعض ذات الحديث أفطر هذا، حتى لو يعني أورد على نمورد هذا اللفظ وقال النبي عليه الصلاة والسلام جزم بفطر هذين الرجلين قال أفطر هذا اللفظ أفطر الحاجم والمحتوم، هذا الوصف قد يدخل في هذان وقد لا يدخلان للعذر، لكن في بعض الرسالة أخص وأصرح قال أفطر هذان. لكن حتى لو اعترف بهذا اللفظ يقال أفطر هذان، يعني يحتمل أنه تقرير للحكم أفطر هذان إن كان غير جاهلين. الحالة محتمل قد يكون جاهلين وقد لا يكون. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر هذان، يعني هذا الحكم الشرعي وأفطر هذين، ولكن إن كان عندهما عذر فالعذر مانع. قد يكون مثل إنسان مريضا، يعني أنت مثلا تمشي في الشارع ترى تجد واحد يحتجم تقول أفطر هذا، قد يكون هذا مريض معذور بفطرة، قد يكون جاهلا لكن تقول أفطر هذا، يعني أنه فعل مفطرا بقطع النظر عن حاله. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من حال هذين الرجلين أنهما يعرفان الحكم، لكن هذا في بعد أن الصحابة يعرفان الحكم يتعمدان فعل المفطر بدون عذر. لكن يعني الجواب الأهم هو العوض عن يقال هو تقرير للحكم من حيث هو بغض النظر عن الفاعل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه.
هذا اللفظ الأخير ضعيف، احتجم وهو محرم صائم، يعني جزء من إحرام الصيام، هذا ضعيف، فيه رجل ضعيف. لكن لفظ البخاري الأول قال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني هذا يدل على أنهما في حالين، احتجم مره وهو محرم، وهذا في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في وسط رأسه عندما قال له لحي جمل، هذا ما في إشكال، هذا في الصحيحين احتجم وهو محرم. لكن اللفظ الثاني احتجم وهو صائم، هذا أيضا ثابت في صحيح البخاري، وإن كان بعض العلماء قد طعن في صحة هذه اللفظة، فالإمام أحمد رحمه الله أنكر هذه اللفظة أنه احتجم وهو صائم. لكن إذا سلمنا بصحة هذه اللفظة ظهر الصحة قد أخرجه البخاري في الصحيح، فيقال هذا لا يصلح للنص، لأنه قضية عين محتملة. الأول حديث منقوض، أفضل الحادث والمحتوم، وهذه قضية عين محتملة، يحتمل أنه قبل تحريم الحجامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الحادث والمحتوم في سنة تمام، وهنا يقول احتجم وهو صائم، قد يكون هذا قبل النهي عن الحجامة وبيان أنها تفطر، لأن تاريخ هذا ليس معروفا، لا يصلح للنص، هذا واحد. الجواب الثاني أن يقال احتجم وهو صائم صيام نفل، لأنه ما قال الراوي وهو صائم رمضان، قال احتجم وهو صائم، نقول يحتمل أنه صيام نفل، والصائم المتنفل له أن يفطر نفسه كما تقدم، إذا ما في إشكال، يحتمل أنه صيام نفل، وإذا كان صيام نفل فلا إشكال. الاحتمال الثالث أن يكون في سفر، والمسافر يجوز له الفطر ولو كان صائما فرضا. والاحتمال الرابع أنه يحتمل أن يكون مريضا وأنه يحتاج الحجامة من أجل المرض، فالمريض لا بأس أن يفطر بحجامها أو بغيرها. إذن هذا الحديث قضية عين يدخله الاحتمال فلا يصح النسخ. أولا التاريخ غير معروف، الثاني أنه قد يكون صيام نفل، والثاني يكون قد يكون في سفر، والاحتمال الرابع أنه قد يكون مريضا احتجم لأجل المرض كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فهذا الحديث على يعني إذا سلمنا بصحته فإنه لا يصلح للنسخ لورود هذه الاحتمالات الأربع.
وعن ثابت بن البناني رحمه الله أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري.
وهذا أيضا يعني محتمل، كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني هذا محتمل أن أنس رضي الله عنه لم تبلغه حديث التي فيها أن الحجامة تفطر، فسئل أنس تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. فهذا الآن يعني قال أنس هذا ونفى أن تكون الحجامة مكروهة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أخبر عن الحالة التي قبلها السنة الثامنة، ثم جاء الدليل الصحيح على أن الحجامة مفطرة في السنة الثانية، قد يكون خفي عليه هذا، والمثبت مقدم على النافي. فشداد بن أوس ومن روى الحديث عدد كثير يصل إلى 12 قبيلة من الصحابة، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الحاجب والمحجوب، وإن كان في بعض الأسانيد ضعف لكنه ثبت عن أكثر من واحد، رافع وثوبان وحداد وغيرهم، وهؤلاء مثبتون، وأنس رضي الله عنه نافي. فالمثبت مقدم هنا بأمرين: الأمر الأول أن المثبت معه زيادة علم، والأمر الثاني أن العدد أكثر. فالمثبتون جماعة، وأنس رضي الله عنه نفى وهو واحد. لكن قد يقال أنه أنس يعني أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم وليس عن نفسه فقط، قال تكرهون الفجامة، يعني هي ما شاء الصحابة جمع، فقال لا، يعني كأنه يخبر عن الصحابة، عن مجموع الصحابة، فالعدد هنا قد لا يسلم به. لكن يقال إن هذا نافي، ومن روى الفطر فهو مثبت، ومثبت مقدم على النافي. إلا نجد ضعف، يعني أن الفجامة لا ليست مفطرة بذاتها، لكن من خشي أن يضعف ثم يحتاج إلى الفطر أنه يمنع، لا لذات الفجامة ولكن من أجل الضعف، لأنه إذا احتاج من أول النهار وهو يعلم من نفسه أنه ضعيف، أنه سيحتاج إلى الطعام والشراب، معناه تسبب في الفطر، معناه إذا احتاج ومضى وقت فإنه سيضره الضعف، ويحتاج إلى الطعام والشراب فسيأكل مضطرا، سيكون هنا ينهى عنها. يعني معناه أن من كان عنده قوة في البدن وتحمل، وأن هذا البدن الذي يأخذ لا يضره يستطيع أن يواصل، هذا الفجامة غير مكروهة له. وأما من كان يخشى أن يضعف وأن يحتاج إلى الأكل والشرب فهذا يمنع من الفجامة، لأنه ستكون سببا في فطره. فعلى كل الحالين الفجامة ليس بفطر ذاتها على قول أنس، ولكن من خاف الضعف منع لأن لا يتسبب في فطره. هذا والله لأنه يحمل على ما قبل، قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة، لأن حديث كثير إثبات أبي حديث كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن أكثر من عشرة، بعضهم قال 18 18 من الصحابة رضي الله عنهم، فهذه الأحاديث كثيرة عن صحابة كفر، منهم كما تقدم رافع بن خديج وثوبان وشداد وابي موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة. هذا الحديث فيها اثبات، فيها جزم افطر الحادم والمحسوم، وهذا كانه خفيت عليه هذا الحديث، وذكر انهم لم يكونوا يكرهونها الا من اجل الضعف، يعني قبل ان ترد هذا الحديث.
وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة بالصائم وإبقاء على الصحابة، ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود.
هذا أيضا اجتهاد من هذا الصحابة رضي الله عنه، اجتهد وهذا رأيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من أجل الضعف ولم يحرمها. لا، نقول ثبت في الحديث أنه حرمها بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا نص صحيح صريح في تحريمها على الصائم وبيان أنها تفطره. فقول هذا الصحابي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمها، هذا اجتهاد هو مبلغ علمه، لكن خالفه غيره وأثبتوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين حكما بالفطر الحادم والمحجوم، وأشك أن الفطر حرام، يحرم على الصائم أن يتعاطى مفطرا بدون عذر. فعلى كل حال هذا اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه، ومن أثبت أنه مفطر فإنه مقدم عليه، لأنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التحريم وعلى أنه يفطر بها.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة بالصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له إلا.
هذا من أقوى ما استدل به الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، يعني قول أنس ثم رخص في الحجامة بعد. هذا الحديث يجاب عنه من أحد وجهين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السند. الأول أن هذا الحديث نظر من جهة السند، وإن كان السند ظاهر الصحة لكن فيه خالد بن مخلد يقول ذكر ابن الرحمة رحمه الله أن له مناكير، قال وهذا الحديث من مناكيره بقرينة أنه لم يذكره أحد من أهل الصحاح ولا السند في الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن لم يروا هذا الحديث، قال ولم يستدل به أحد ممن يقول ممن يرى أن الحجامة لا تفطر. قال ولو كان ثابتا لاستدل به الشافعي رحمه الله لأنه يرى أن الحجامة لا تفطر، وأن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم محرم، استدل بهذا الصائم المحرم وقال ان هذا في حجة الوداع، لأنه هو الذي شهدها ابن عباس رضي الله عنهما لأنه كان صغيرا ما صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، يعني قال هذا يكون ناسخا. لكن جواب عليه النبي عباس رضي الله عنه لم يقل شهدت النبي أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا قال احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. فابن عباس رضي الله عنهما أكثر حديثه مراسيل صحابة، ولم يصرح بأنه حضر وشهد. فقال ابن القيم رحمه الله لو كان هذا الحديث ثابتا لاستدل به الشافعي لأنه أقوى على النسخ مما ذهب إليه. على كل حال هذه قرائن تدل على أن هذا الحديث فيه نظر من جهة السند وإن كان ظاهر السند الصحة. هذا هو الوجه الثاني، أن هذا الحديث في قصة جعفر أنه احتجم، قد جعفر رضي الله عنه قد جاء من الحبشة في بداية السنة السابعة وذهب واستشهد رضي الله عنه في مؤتة، ومؤتة قبل الفتح، فجعفر رضي الله عنه استشهد قبل الفتح. وأنس رضي الله عنه أيضا قضية الحجامة التي حصلت هذه قطعا قبل الفتح، ليست هي المذكورة في حديث شداد بن عوس، يعني رضي الله عنه لأن في حديث شداد بن عوس قال احترى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فصرح أن الحجامة التي حصلت يوم الفتح، وهذا حجامة جعفر، وجعفر رضي الله عنه ما استشهد قبل الفتح، فإذا هذه قضية أخرى. ثم قال أنا ثم نهى عنها بعد، ثم رخص فيها بعد. فبعد هنا يقول القيم رحمه الله لا يعرف هل هو بعد، هل هو بعد الفتح ولا قبل الفتح، أن القضية قطعا قبل الفتح السنة السابعة والحجامة في الثامنة حديث الباب بن أوس، فقوله ثم رخص في الحجامة بعد هذا محتمل، لا ليس صريحا في أنه بعد السنة الثامنة فهو غير صريح. فإذا لا يثبت النسخ إلا بمعرفة التاريخ، فنقول ما أين تاريخ هذا الترخيص؟ قد يكون رخص فيها قبل يوم الفتح ثم نهى عنها يوم الفتح، وإن كان هذا فيه بعد أيضا اسم مشهور عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحجامة ثم رخص فيها ثم حرمها، هذا غير معروف عند أهل العلم. لكن يعني هذا ما يدل على أن هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد كما ذكر المقيم رحمه الله. المقصود يقول المقيم رحمه الله لو قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة بعد الفتح لصار هذا حجة على يعني التسليم بصحة الحديث. الحديث في نظر من جهة السند، في نظر أيضا من جهة المتن، وحديث رافع بن خليل هو الأصل، حديث شداد بن أوس هو الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بفطر الحاجم والمحجوم في فتح مكة، فلا ينسخ إلا بدليل صحيح يعرف من التعريف. النبي عليه الصلاة والسلام رخص بعد فتح مكة، وليس هناك دليل صريح في النسخ ومعلوم التاريخ. هذه الحديث محتملة، أنه ذكر حجامة في السنة السابعة ثم قالوا رخص فيها بعد، رخص بعد السابعة، لكن متى رخص؟ هل رخص بعد الحجامة بيوم أو بيومين أو بأسبوع أو بشهر أو بسنة؟ هل الترخيص قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ هذا كله محتمل، لأن التاريخ المذكور إنما قال ثم رخص فيها بعد، ولم يبين متى كان هذا الترخيص. فإذا لم يعرف التاريخ فإنه لا نسخ، أن نسخ الطال لأحد النصين، فهنا نقول لا يعرف التاريخ فلا نسخ، نبقى على حديث حداد بن أوس رضي الله عنه. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله مع علمه بالأدلة والنصوص ومعرفة الصحة من الضعف وكيف يجمع بينها، فهو إمام أهل السنة رحمه الله، لكن ليس معصوما، لكن إذا ذهب إلى شيء فإنه يعطيه قوة، أنه إمام أهل السنة وأعلم الناس في عصره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يثبت وما لا يثبت ووجه الجمع بين الحديث. المقصود أن هذا الحديث لا يعني ليس صريحا في النسخ. لماذا؟ لعدم معرفة التاريخ من جهة، ولأن السند أيضا فيه نظر من جهة أخرى. نعم. هذا ما ينضبط، ما ينضبط من الذي تضعف ومن الذي ما تضعف، ما ضبط هذا. ثم أنه في حديث شداد قال أفطر الحاجم والمحكوم، لقد رخص فيها بعده، لو خذنا بهذا قل أنه نصف رخص حرمها ثم نسخه رخص فيها، كلمة رخص تدل على أنه زال التحريم. لو خذنا بحديث هذا السابق قلنا سجامة جائزة لأنه قد رخص فيها، فهذا دليل على النسخ، فهو أقوى ما استدل به، لكن التاريخ غير معروف. لو أخذنا به لكانت الحجامة رخصة واضح، فلذلك إما أن نأخذ به ونقول الحجامة جائزة مطلقا، وإما أن لا نأخذ به ونقول الحجامة تفطر. يعني إذا لم نأخذ به أخذ بحديث شداد أفضل حاجب والمحكم، إذا أخذ بحديث هذا قلنا رخص فيها. ما معنى الرخصة؟ يعني صارت إيه؟ حلالا، مثل ما نهى عن الانتباه في الأوعية ثم رخص فيه، نهى عن زيارة القبور ثم رخص فيها، نصف التحليل زال نصف صارت مباحة. إذا لابد من أحد الأمرين، إما أن نقول حرام وإما أن نقول أنها مباحة إذا أخذنا بهذا الحديث. ثم أيضا يعني من الأقوال من القرائن التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وكلام القيم نفيس يعني ينبغي مراجعته في تهذيب سند داود، ذكر بحثا جيدا حول هذه المسألة وأجاب عن جميع هذه الحديث التي يعني استدل بها القائلون بجواز الحجامة. قال إن أنس رضي الله عنه كان في البصرة، كان في البصرة وأظن البصرة، قال وإن في البصرة والمفتون فيه مفتون بأن الحجامة تفطر، وهذا يقول أهل البصرة من أكثر الناس تشددا في هذا، حتى إذا دخل رمضان تقفل حوانيت الحجام فلا يبقى أحد، لأن الحجامة لابد تكون على الريق في الصباح، إذا دخل رمضان أغلقت حوانيت الحجام، وأهل البصرة يقول شد الناس تشددا في هذه المسألة. وأنس رضي الله عنه كان بالبصرة وهم تلقوا العلم الفقهي من أنس رضي الله عنه، لو كان هذا ثابتا عنده للنبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها لتلقاه عنه طلابه والذين أخذوا عنه العلم، فيبعد أن نسخ البصرة، وأن أئمة التابعين في زمانهم يفتون بتحريم الحجامة وأنها تفطر، وأنس رضي الله عنه عندهم بالبصرة تلقوا عنه العلم، فأين هذا الحديث من أئمة البصرة الذين تتلمذوا على أنس رضي الله عنه؟ لو كان هذا ثابت على أنس لساع بينهم وتلقوه عنه وعرفوا هذه المسألة، فسيبعد أن يفتوا بخلاف ما كان يرويه أنس رضي الله عنه وهو بينهم بالبصرة. فهذا أيضا ذكره القائم رحمه الله من القرائن على أن خالد بن مخلد أخطأ في هذا الحديث.
باب ما جاء في القول والاقتحام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. رواه الخمسة إلا النسائي.
وهذا حديث من يعني غرائب الحديث، سند صحيح وليس له علة واضحة، رواه الثقات بسند متصل، ولكن الأئمة ضعفوه وليس بمحفوظ كالإمام البخاري والإمام أحمد والترمذي، هؤلاء هم أئمة الحديث في زمانهم، حكموا على هذا الحديث لأنه لا يثبت، أن هذا الحديث لا يثبت، لأنه سند صحيح وجاء من أكثر من وجه، ولكن الجمهور على أن القيء أن تعمد القيء يفطر، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم أخذا لهذا الحديث، لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه أن من تعمد القيء أفطر، وجاء عند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم أفطر، فهذه حديث يقوي بعض بعضا، حديث أبي هريرة الأول سند ظاهر الصحة صححه جماعة من أهل العلم، لكن أئمة الحديث ضعفوه كما تقدم البخاري وأحمد والترمذي، لكن صحه جمع كما خزيمة والحاكم وابن حبان الظاهر جمع من العلماء، لكن ليسوا في مقام الأئمة الكبار، لكن على كل حال اختلف فيه، الأئمة الكبار ضعفوه وصححه جماعة سند ظاهر الصحة، والجمهور أخذ بهذا الحديث وما جاء في معنى حديث أبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، قاء فأفطر، والفاء السببية، يعني ظاهر الحديث أنه أفطر بسبب القيء، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أن من تعمد القيء أنه يفطر، والقيء شبيه بالحجامة، فإن الحجامة إخراج الدم الذي فيه الغذاء، والقيء إخراج الطعام قبل أن يتحلل، وكلاهما مضعف للبدن، فالحكمة ظاهرة في القيء، لكن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، هذا لأمرين، ذرع القيء يعني غلبه بدون اختياره، فهذا لا يثبت لأمرين، الأمر الأول أنه ليس باختياره مثل من نام واحتلم فإنه لا يفطر، لكن من تعمد إخراج المني أفطر على القول الصحيح، هذا الأول أنه بغير اختيار مثل من طار في حلق ذباب أو غبار أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن القيء إذا ذرع الإنسان معناه أن الجسد يطرد ما كان ضارا فلا يضره ذلك، بخلاف من تعمد إخراج ما في جوفه، فإن من تعمد إخراج فأخرج غذاء أو طعاما مفيدا نافعا، لكن إذا لفظه الجسد فهذا دليل على أنه ضار، فالجسد يقذف الضار، فهذا لا يضره بإذن الله، إذا غلبه القيء فإنه لا يضره، لكن لو قدر أنه مريض وأنه لما ذرعه القيء ضعف وخلى جسده من الطعام واحتاج إلى الأكل والشرب فإنه يفطر من جهة أخرى، يفطر عنه لأنه مريض، لكن إذا ذرعه وغلبه القيء ولم يضعف واستطاع أن يواصل إما لقوة بدنه أو لقرب غروب الشمس فإنه يواصل وليس عليه شيء، لأنه لم يتعمد فعلا يفطر، أما من باشر القيء وعالجه وأخرجه باختياره فإنه يفطر بأي طريق، سواء كان عن طريق الشم أو كان عن طريق النظر أو كان عن طريق إدخال الأصبع أو شيء في الفم، فإنه يفطر إذا تعمد إخراج ما في جوفه بأي طريقة، والناس يختلفون في هذا، الناس إذا شم شيئا تقيأ، بعضهم إذا نظر إلى مناظر معينة تقيأ، يفطر بأي طريقة كانت إذا تعمد إخراج في جوفه. فالمقصود أن الأقرب هو الفطر بالقيء احتياطا لورود هذه الحديث ظاهره الصحة وحادثة عن العلم ويعني جاحي غيره حديث ثوبان وما ثبت أو ما ورد عن ابن عمر من قوله رضي الله عنهم. فهذه يتقوى بعض البعض وتدل على أن التعمد إخراج ما في الجوف مفطر، لكن الشيء يسير يعفى عنه. إذا مثلا أخرج شيئا يسيرا يسمى القلس من الفم هذا شيء قليل يعفى عنه، مثل الدم لو تعمد إخراج شيئا قليلا فإنه يعفى عنه. نعم. لا مو شرط انه يعني محتمل انه قاء فافطر، احتمل انه قاء يعني تقيأ تعمد القيء لحاجه احتاج لاخراج ما في جوفه، ويحتمل انه قاء يعني بدون اختيار هو محتمل، يحتمل هذا وهذا.
وعن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوده عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسند المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه.
هذا حديث ضعيف، والكحل لا يفطر الصائم، فإن المناسك المعتبرة شرعا اثنان، الفم والأنف، هذه المناسك المعتبرة شرعا، فما دخل شيء مع هذين أفطر. الفم إذا دخل شيء مع الفم ولو كان غير مغذي، كما لو ابتلع خرزة أو حصاة أو شيء من ذلك أفطر، كل ما دخل مع الفم فإنه مفطر. وكذلك الأنف لقول عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن دخول الماء مع الأنف مفطر، وهو يلتقي مع الفم. إذا دخل الشراب مع الأنف أنه يلتقي في الحلق وينزل إلى الجوف، أما بالنسبة لغير هذين فلا يضر إذا دخل الخلق كالأذن مثل القطر في الأذن، ولو وجد طعم في حلقه فإنه لا يضر، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لعدم الدليل. وكذلك العين لو قطر قطرة عين قطرة في عينه وجد طعما في حلقه فإن هذا لا يضر، لأن هذه ليست منافذ معتبرة شرعا، لأن لم يدل الدليل على أنه يفطر بما دخل في الأذن أو العين ونحو ذلك. أما بالنسبة لما دخل إلى الجوف من أي مكان آخر، ما دخل من مكان آخر، يعني قد يدخل إلى الجوف من غير الفم والأنف، مثل الوريد قد يضرب إبرة مع الوريد أو حقنة مع الشرب ونحو ذلك، يصل إلى داخل البدن لكن بدون المنفذ الشرعي، لا مع الأنف ولا مع الفم، فهل يفطر؟ هذا فيه خلاف، والصواب في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فيه تقسيم، إن كان يغذي البدن فإنه يفطر به لأنه يقوم مقام الطعام والشراب، وإن لم يدخل مع الفم مثل ما يسمى بالمغذي، فمثلا قد يبقى أياما طويلة على هذا المغذي ولا يحتاج إلى طعام الشراب، يعني يتغذى بهذا الشيء السام الذي يدخل عن طريق الوريد، فهذا يفطر لأنه بمعنى الطعام والشراب. أما الشيء الذي لا يغذي فإنه لا يفطر، لأنه لعدم الدليل على الفطر، ولأنه ليس فيه معنى الطعام والشراب، فإذا ليس طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب، ولم يدخل مع المنفذ الشرعي المعتبر شرعا، إذن لم يبقى سبب للتفطير به، كما أخذ إبرة دواء سواء مع الوريد أو مع العضل أو أخذ حقنة مع الشرب لمرض نحو ذلك، فإن هذا لا يضر، أو تحاميل يسمى بالتحاميل نوع من الحبوب تأخذ مع الشرب تضيف المرأة تكون مع القبل كل هذه الأشياء لا تفطر، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، وليس بمعنى الطعام والشراب، ولم تدخل مع منفذ معتدل شرعا. هذا وأقرب ما يقال في يعني أمثال هذه الأمور التي تدخل جسد.
قال رحمه الله: وفي الإسناد ذو المقال قريب، قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه جماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري.
هذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من الأسئلة استجابها الله تعالى لما دعا، علم الله تعالى عباده المؤمنين أن يدعوا، قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. رواه مسلم. وفي لفظ قال: نعم. هذا يدل على أن الله تعالى عفى عن هذه الأمور، الخطأ والنسيان في هذه الآية، والإكراه في آية النحل. الله سبحانه وتعالى عفى عن ذلك. لكن فرق بين فعل المحظور وترك المأمور. فإذا كان الخطأ فعل محظور ليس فيه إثم، وإذا كان ترك مأمور فليس فيه إثم، لكن يبقى الواجب دائما في ذمته. يعني لو ما أتى به نسي صلاة فإنه لا يأثم على التأخير، لكن لا بد أن يصلي دائما في ذمته، لأن الواجب لا يفقد بالنسيان، لكن الذي يفقد بالنسيان هو فعل المحظور. أما الواجب عليه هو الكف، فإذا فعله ناسيا يكف، تذكر كف وانتهى الأمر. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني إذا تذكر يتم صومه، يقول أنا أفطرت روح يكمل، لا يقول إذا تذكر وقف، حتى لو كانت اللقمة في فمه فإنه يلفظها، إذا تذكر لفظ ما في فمه، فإن ابتلعه أفطر. وكذلك جميع المفطرات، من أكل صائما أو شرب أو جامع امرأته، والقول الصحيح بعض أهل العلم يستثني الجماع، لكن الصواب أنه لا فرق بين المفطرات، كلها واحد. فمن فعل شيء من المفطرات فعله ناسيا أو جاهلا، جاهلا بالحكم أو بالحال، يجهل الحكم أو الحال فإنه لا يفطر. وكذلك إذا أكره، إذا فعله مكرها، مثل لو طار في فمه ذباب وصل إلى جوفه، أو دخل غبار في فمه، أو مسكه شخص وصب الماء في حلقه حتى دخل إلى فمه، فإنه لا يفطر لأنه مكره. ولا فرق بين هذه الثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه، هذه كلها واحد. وليس هذا خاصا بالصيام، بل في جميع العبادات. مثلا في الإحرام، لو أن إنسان محرم نسي قط رأسه، أو نسي وتطير بالطيب، أو جامع امرأته ونحو ذلك، فإنه ليس عليه شيء.
قال رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا فتن.
لكن لو رأى شخص آخر يأكل وهو صائم ناسيا، هل يذكره أن يسكت؟ ما تقولون؟ ها؟ يذكره وأنت تركه يسكت، والله أنت جيمح يا حبيب، كيف عليك الصائم؟ طيب لماذا يسكت؟ ها؟ أطعم الله وسهل رزق ساق الله عليه. شو ثاني؟ ما هو تعليلك؟ أنه هو يفعل محرف في الواقع، لكنه عفي عنه بسبب النسيان فيجب الإنكار. طيب في أحد عنده جواب ثالث؟ يمكن في التفصيل اللي فيه. يعني دعي ذاك وليسلق يعني دعي ها لا يقول له ترك صائم فلان وجزاك الله خير يخرج ذاك كذا وإذا خاف يسلق يصبر لين يبتلى ما في كذا هم اللي يعلمه خلاص الطاف استرعت واضح تبعت شيء الله أعلم يعني ظهر الأقرب الله أعلم أنه يبين له أنه يذكره لأن هذا هو يعني في الأصل هو انتهاك حرمة الشعر وليس مباحا يعني في لذاته لكنه أبيح رحمة بهذا المكلف بسبب النسيان الله تعالى من على هذه الأمة بأن تجاوز عن النسيان وإلا في الأصل أنه فعل محرم أنه يفعل محرما فالظاهر أنه يبينه كما لو أراد إنسان يفعل محرما ناسيا يعني أي محرم آخر كان أراد أن يفعل شيئا محرما ناسيا يعني أراد أن يأكل مثلا طعاما محرما وهو لم يعلم فنبهه ينبهه أراد أن يشرب شرابا مثلا ما علم أنه خمر أو أنه تخلم إليه السكار فيبين يقول فلان ترى هذا خمر وجزاك الله خير الله يوم نبهتك شربت مع أنه لو شرب لما كان آثما لكن قد يقال الخمر فيه ضرر فينبه لأجل الضرر لكن ينبه لأجل التحليل فعلى كل حال الأقرب الله أعلم أنه ينبه لأن هذا ليس مباح لذاته والأصل في التحريم لكن عفية من وصف العارف وهو النسيان فإذا نرآه شخص ينبهه لأنه في الحقيقة هو يفعل حراما لكنه معذور بالنسيان لا بس يقولون ما ينكر عليه يقولون أنه ليس بمنكر هم هكذا يقول ليس بمنكر لأنه ليس الآن ليس منكر في حقه لكن هذا بخلاف المباح أصلا مثل المسافر يفطر والمريض يفطر والحاج والنفس وكذا اللي يفطر حلال ظاهرا وباطنا هذا حلال في أصله لكن هذا يفعل حراما في الأصل لكنه معذور للوصف العارض السلام فإذا هو في الحقيقة يفعل محرما أصلا في الأصل ينبه قال لا لا تأكل أن الواجب عليه هو الإنسان هذا يعني هذا وجه وقد يقول آخر أنك الآن ليس بمنكر يعني أنت الآن رأيت واحد يأكله صائم يقولون فعله هذا الآن حرام ولا حلال الآن في الحالة هذه هل هو يأثم ولا ما يأثم ما يأثم في مسألة شبيهة بهذا يعني أنت الآن رأيت إنسان يريد أن يصلي وفي ثوبه نجاسة ما علم بها هل تخبره أم لا نفس المسألة في الأظهر لأنه لو صلى الآن صلاة شفتها صحيحة موجود النجاسة في ثيابه وأنت الآن ما موقفك هل تخبره أم لا قد يقول قال هذا ليس برزق لكن هناك قال رزق ساق الله إليه يعني إذا ما أخبرته سيتمتع ويأكل ويشرب لكن هنا ما يتمتع يقول أيضا هنا إذا أخبرته سيخرج من المسجد ويحرج ويحتاج إلى معالجة قاتل نحو ذلك فلا شك أنك إذا تركته يصلي أهون لكن إذا كان في مساجد الكبار في الصف الأول يحتاج أن يتخطى الصفوف ويخرج أمام الناس يكون عليه حرج لكن إذا كان في الحرم مثلا كثرة الناس وكثرة الصفوف ويشق عليه الخروج فإذا نقول يعني هذه شبيهة بهذا ظاهر أنه يعني هو الأصل هو الإنكار وبيان الحال وبيان الحكم من أجل أن يستقيم الناس على دين الله كان الوقت يعني انت بعد باب الكاظ تذبيح. طيب نقص والله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم ايه بكرة فينا ايه بكرة ان شاء الله في الدرس الثلاثة والحبيت الاربعاء نواصلنا في معنى مرات الحامل المريضة بالسكر تعالج بالإبر وانزمه الأكل بعد أخذ الإبر وإذا لم تأكل يغمى عليها ماذا يجب عليها في رمضان إذا أفتاها أو أخبرها طبيب ثقة أنها لا تستطيع الصوم جاز لها الفطر ثم ينظر في حالها إن كان مرضها يرجى الشفاء يرجى لها البر والشفاء فإنها تفطر ثم تقضي إذا شفاها الله وإذا كان مرضها دائما مستمرا لا يرجى برؤها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا هذا هو حال المريض في رمضان يقسم إلى قسمين مريض يرجى برؤه فإنه يفطر ثم يقضي إذا شفاه الله ومريض لا يرجى برؤه مرض مستمر فإنه لا ما في قضاء لأنه لا يرجى له الشفاء مرض مزمن مستمر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا